المتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقد يعني شرعنا في دراسة كتاب الصلاة، نذكركم بالجزء الذي مر مدرسته من كتاب الصلاة. الصلوات المكتوبات خمس، لحديث طلحة بن عبيد الله أن أعرابيا قال: يا رسول الله، ماذا فرض الله علي من الصلاة؟ قال: خمس صلوات في اليوم والليلة. قال: هل علي غيرهن؟ قال: لا، إلا أن تطوع شيئا، أو إلا أن تطوع شيئا. متفق عليه. يقول: تجب على كل مسلم مكلف، لأنه قد أسلم كثير في عصر النبي صلى الله عليه وسلم وبعده، ولم يؤمروا بقضاء، ولحديث رفع القلم عن ثلاثة إلى آخره. تجب على كل مسلم مكلف غير الحائض والنفساء لما تقدم، وتصح من المميز وهو من بلغ سبعا والثواب له، لقوله تعالى: من عمل صالحا فلنفسه. ويلزم وليه أمره بها لسبع، وضربه على تركها لعشر، لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين، واضربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. وهذا رواه أحمد وأبو داود. ومن تركها جحولا فقد ارتد، وجرت عليه أحكام المرتدين، لأنه مكذب لله ورسوله صلى الله عليه وسلم ولإجماع الأمة. وأركانها 14، لا تسقط عمدا ولا سهوا ولا جهلا. أحدها القيام في الفرض على القادر منتصبا، هذا هو الفرض الأول أو الركن الأول من أركان الصلاة، القيام الوقوف يعني في الفرض على القادر منتصبا، يعني غير منحن ولا منحرف، لقوله تعالى: وقوموا لله قانتين. وقال صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين رضي الله عنه: صل قائما، فإن لم تستطع فعلى جنب. وهذا رواه البخاري. فإن وقف منحنيا أو مائلا بحيث لا يسمى قائما لغير عذر لم تصح، لأنه لم يأتي بالقيام المفروض. ولا يضر خفض رأسه كهيئة الإطراق، رحمكم الله. وكره قيامه على رجل واحدة لغير عذر، ويجزئ في ظاهر كلامهم، يعني يجزئ وتصح الصلاة إن فعل ذلك، يعني مع الكراهة. وكره قيامه على رجل واحدة لغير عذر، ويجزئ في ظاهر كلامهم. الثاني أو الركن الثاني من أركان الصلاة تكبيرة الإحرام، وهي: الله أكبر، لا يجزئه غيرها. وعليه عوام أهل العلم، قاله في المغني لقوله في حديث المسيء: إذا قمت إلى الصلاة فكبر. وقال: تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. وهذا رواه أبو داود. يقولها قائمة، يعني لابد في تكبيرة الإحرام من أن تقال كاملة حال القيام. يقولها قائما، فإن ابتدأها أو أتمها غير قائم صحت نفلا لما تقدم. اشترطنا شرط هنا صحت نفلا، شرط ماذا؟ بشرط أن يكون الوقت قد ضاق عن الفريضة. والجهر بها وبكل ركن وواجب بقدر ما يسمع نفسه فرض. والجهر بها وبكل ركن وواجب بقدر ما يسمع نفسه فرض، لأنه لا يعد آتيا بذلك بدون صوت، والصوت ما يسمع وأقرب السامعين إليه نفسه. ثم يذكر الركن الثالث من أركان الصلاة، وهو قراءة الفاتحة مرتبة، قراءة الفاتحة مرتبة، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. هذا متفق عليه، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وفيها 11 تشديدة، فإن ترك واحدة أو حرفا ولم يأت بما ترك لم تصح، لأنه لم يقرأها كلها. والشدة أقيمت مقام حرف قاله في الكاذب، يعني هذه التجديدات كلها لابد من الإتيان بها. إذا أخل بتجديدة واحدة فمعنى ذلك أنه نقص حرفا من حروف الفاتحة فتبطل كل قراءته. يعني مثلا بدل أن يقول مثلا إياك نعبد قال إياك نعبد إياك نعبد بالياء المخففة، هذا لا تصح منه قراءة الفاتحة، بل لابد من التشديد. فإن لم يعرف إلا آية كررها بقدرها لأنها بدل عنها فاعتبرت المماثلة، وإن لم يعرف آية عزل إلى التسبيح والتهليل لحديث عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني لا أستطيع أن آخذ شيئا من القرآن فعلمني ما يلزيني، فقال قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، رواه أبو داود. ومن امتنعت قراءته قائما صلى قاعدا وقرأ، لأن القراءة آكد، يعني كان لا يستطيع أن يقرأ وهو قائم فيصلي قاعدا ويقرأ لأن القراءة آكد من القيام، وسيأتي شرح هذا كله إن شاء الله تعالى. قوله الثالث أي ركن الثالث قراءة الفاتحة مرتبة لقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وهذا الحديث رقم 302 وهو متفق عليه. فقراءة الفاتحة ركن في كل ركعة، في كل ركعة لابد من قراءة الفاتحة، وهو مذهب مالك والشافعي والثوري لحديث أبي قتادة رضي الله تعالى عنه كان يقرأ في الظهر في الأوليين بأم الكتاب وسورتين وفي الأخريين بأم الكتاب، كان يقرأ في الظهر في الأوليين بأم الكتاب وسورتين وفي الأخريين بأم الكتاب. فواضح من هذا الحديث أن أم الكتاب قاسم مشترك بين كل أركان بين كل ركعات الصلاة، فدل على أنها ركن في كل ركعة قراءة الفاتحة. أي نعم. ولقوله صلى الله عليه وسلم، وطبعا هذا الحديث متفق عليه، كذلك أيضا قوله عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي، وقد ثبت في صلاته أنه كان يقرأ الفاتحة في كل ركعة، وهذا أيضا متفق عليه، وكذلك لقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وهو متفق عليه أيضا. ولمسلم من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج، خداج يعني ناقصة، لأن الخديج أصلا هو المبتكر، يعني المبتكر بالسن الذي يولد غير ناضج أو يولد قبل أوان الميلاد قبل 7 أشهر مثلا، واضح، فهذا يسمى مولودا مبتكرا أو خديجا، فالخداج مأخوذ من هذا أنه يكون ناقص، ناقص النمو يعني. فكذلك هنا من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج، وهي أعظم سورة لقوله صلى الله عليه وسلم أعظم سورة في القرآن الحمد لله رب العالمين، وهي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته، رواه البخاري. فهذا فيما يتعلق بأعظم سورة في القرآن هي سورة الفاتحة، أي نعم، وهي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته، وهذا رواه البخاري. إذا ماذا عن أعظم آية؟ ما هي أعظم آية؟ آية الكرسي، لا تقل آية الكرسي، قل آية الكرسي. نعم. لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم آية الكرسي أعظم آية في كتاب الله، وهذا رواه مسلم وغيره. وللترمذي وغيره إنها سيدة آي القرآن. نعم. قال النووي رحمه الله تعالى احتج أصحابنا يعني على ركعية الفاتحة في كل ركعة بحديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه مرفوعا لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، متفق عليه. فإن قالوا لا صلاة يعني لا صلاة كاملة، يعني هذا لا يبطل الصلاة بدون الفاتحة لكنه يدل على نقصانها، لكن أصل الصلاة قد يكون صحيحا، قلنا هذا خلاف الحقيقة وخلاف الظاهر، لأن الرسول يقول عليه الصلاة والسلام لا صلاة، فأنت تؤول الحديث وتضيف وتقول لا صلاة كاملة، فهذا خلاف الحقيقة وخلاف الظاهر وخلاف ما يسبق إلى الفهم، فلا ينبغي قبوله، فلا ينبغي قبوله، لأن ما يسبق إلى الفهم لا صلاة هو إبطال الصلاة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم الكتاب فهي خداج غير فهي خداج. قالها ثلاثة، يعني فهي خداج فهي خداج فهي خداج، يعني غير تمام. فقيل لأبي هريرة إنا نكون وراء الإمام، فقال اقرأ بها في نفسك، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، وذكر الحديث. ونحن نلاحظ لهذا الحديث أنه ما ذكر فيه إلا الفاتحة، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين إلى آخر الفاتحة، فأطلق على هذا الصلاة إشارة إلى أنها من أهم بل أهم أركان الصلاة قراءة الفاتحة. وعن عبادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجزئ صلاة لا يقرأ الرجل فيها بفاتحة الكتاب، لا تجزئ صلاة لا يقرأ الرجل فيها بفاتحة الكتاب. رواه الدارقطني وقال إسناده صحيح حسن ورجاله ثقات كلهم. كجمهور العلماء طبعا غير الحنفية على أن قراءة الفاتحة ركن في كل ركعة من ركعات الصلاة، إلا أن الشافعية قالوا هي ركن مطلقا، وقال المالكية هي فرض لغير المأموم في صلاة جهرية. أما الحنفية فالفاتحة عندهم ليست فرضا في الصلاة مطلقا، لا في السرية ولا في الجهرية، لا على الإمام ولا على المأموم، بل عند الأحناف تكره قراءتها للمأموم. وقال الإمام النووي رحمه الله تعالى فرع، يعني في كتابه المجموع فرع لفاتحة الكتاب عشرة أسماء حكاها الإمام أبو إسحاق الثعلبي وغيره، ذكر من هذه الأسماء فاتحة الكتاب، سميت فاتحة لأنه يفتتح بها المصحف ويفتتح بها التعلم. إذا قرأت على أي شيخ لابد أن يبدأ الأول بماذا؟ بالفاتحة، لابد أن يبدأ بالفاتحة. كذلك يفتتح بها القراءة في الصلاة، وهي مفتتحة بالحمد الذي يفتتح به كل أمر لذال. وقيل لأن الحمد فاتحة كل كتاب. قيل أيضا لأنه يفتتح بقراءتها الصلاة، وكما ذكرنا وبكتابتها في المصاحف، وفاتحة الشيء أوله الذي يفتح به أو يفتتح به، وتسمى أيضا الحمد والسبع المثاني وأم الكتاب وأم القرآن، لأن المقصود منه تقرير الإلهيات، يعني مقصود القرآن الكريم أساسا تقرير الإلهيات، العقائد الإلهية، المعاد، النبوات، إثبات القضاء والقدر لله تبارك وتعالى، والفاتحة مشتملة على هذه الأصول الإلهية كلها. وقال الحسن أودع فيها معاني القرآن كما أودع فيه معاني الكتب السابقة، يعني كأن القرآن هو خلاصة الكتب السابقة، والفاتحة هي خلاصة القرآن، وخلاصة الفاتحة كما قال بعض العلماء إياك نعبد وإياك نستعين. من أراد أن يتوسع في قراءة الفاتحة يقرأ ماذا؟ بالتحديد أدق، لا يعني جزء معين منه، الجزء الأول من مدارج السالكين للإمام الحافظ ابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى، تقريبا أفرد كل الجزء الأول في شرح فاتحة الكتاب. قال ابن كثير وغيره اشتملت على حمد الله والثناء عليه وذكر المعاد وإرشاد العباد إلى سؤاله والتضرع إليه والتبري من حولهم وقوتهم وإلى إخلاص العبادة له وتوحيده وإلى سؤاله الهداية إلى الصراط المستقيم والتثبيت عليه حتى يفضي بهم إلى جواز الصراط يوم القيامة المفضي إلى جنات النعيم في جوار النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. واشتملت على الترغيب في الأعمال الصالحة والتحذير من مسالك الباطل لئلا يحشروا مع تاركيها وهم المغضوب عليهم والضالون. وجمعت معانيها في إياك نعبد وإياك نستعين، ففيها سر الخلق وأمر الدنيا والآخرة، ومن فاز بمعانيها فقد فاز من كماله لأوفر نصيب. فخلاصة ما ذكر في أسماء الفاتحة، فاتحة الكتاب أو الفاتحة سورة الحمد، أم القرآن، أم الكتاب، الصلاة لحديث قسمت الصلاة بين وبين عبدي، السمع المثاني، ثم أيضا الوافية. الوافية لأنها لا تنقص، يعني لا يصلح أن تقرأ جزءا منها في ركعة نصفها مثلا وفي ركعة ثانية تقرأ نصف الثاني، بل لابد أن تستوفيها كلها في القراءة في كل ركعة، فهي تسمى الوافية. تسمى أيضا الكافية لأنها تكفي عن غيرها ولا يكفي غيرها عنها، يعني تصح الصلاة ولو قرأ الفاتحة فقط لكن فهي تغني عن غيرها، لكن إذا قرأ غير الفاتحة وهو قادر على الفاتحة طبعا لا يغني عنها. كذلك تسمى الأساس، وتسمى أيضا الشفاء، وذكر ابن مشهرين في تفسيره أن من أسمائها الكنز. يقرأها كما يقول هنا في المتن قراءة الفاتحة مرتبة، يعني لابد من قراءة الفاتحة مرتبة متوالية متوالية، يعني قد نقصنا شرط الترتيب والموالاة في أكثر من مناسبة مثلا مثل الوضوء، فنفرق بين الترتيب وبين الموالاة. أيضا الفاتحة في قراءتها بالنسبة لآياتها ينبغي أن يقرأها الإنسان مرتبة، بمعنى لا يصلح أن يعني يقدم أو يؤخر خلال ترتيب المصحف فيها، فيجعل كل آية وكل كلمة في مرتبتها على نظمها المعروف ويتابع بينها، لأنها أو لأنه هذا الترتيب هو مناط الإعجاز، ولا يفصل بين شيء منها وما بعده بأكثر من سكتة التنفس أو التأمل. لا يفصل الفصل، هذا الفصل إيه بقى؟ الموالاة. الموالاة أن يكون متصل قراءة الفاتحة يعني بما بعدها بالموالاة، فلا يقف بأكثر من سكتة التنفس أو التأمل، لكن أن يقف بمدة طويلة فهذا يعني لا يجوز. ماذا على المصلي لو قطع قراءة الفاتحة لذكر أو سكوت غير مشروعين وطال عرفا؟ اتفقنا على أنه اشترط في قراءة الفاتحة أن تقرأ مرتبة متوالية، هذا مثال تطبيقي لشرط الموالاة. فالسؤال ماذا على المصلي لو قطع قراءة الفاتحة بذكر أو سكوت غير مشروعين وطال عرفا، يعني مش سكوت اللي هو المقبول المتوسط، لكن سكوت عرفا يعتبر سكوتا طويلا، أو توقف مثلا بعد ما قال مثلا إياك نعبد وإياك نستعين ومدة كده قاعد يستغفر أو يصلي مثلا على النبي صلى الله عليه وسلم وأطال، أو سكت إما ذكر وإما سكت لكن سكوتا طويلا عرفا، فماذا ما هي حاله؟ الجواب في حالة كونه غير مأموم، في حالة كونه يعني منفرد غير مأموم وقطع الفاتحة بذكر أو دعاء أو قرآن كثير أو قطعها بسكوت غير مشروعين سواء الذكر أو السكوت، وطال القطع بالذكر أو السكوت غير المشروعين عرفا أعاد الفاتحة لقطعه موالاتها، فعليه أن يعيد الفتح إذا قطعها بذكر طويل عرفا أو بسكوت طويل عرفا. أي نعم. قال الكسائي الذكر باللسان بالكسر، الذكر باللسان، كل ذكر الله سبحانه وتعالى يعني ما يفعله الإنسان باللسان ضد الإنصاف. أما الذكر بالضم فهو ضد النسيان، يعني هذا ذكر بعد نسيان، وهذا ذكر مضاد للسكوت للإنصاف. فإن كان الذكر مشروعا، يعني واحد قطع الفاتحة بذكر مشروع، نحن قلنا في السؤال الماضي أنه قطعها بضم طويل عرفا أو بذكر غير مشروع، بذكر غير مشروع، لكن إن كان الذكر مشروعا لسؤال رحمة عند تلاوة آية رحمة والتعوذ عند آية عذاب لم يبطل ما مضى من قراءتها. كذلك السكوت لاستماع قراءة إمامه لأنه سكوت مشروع لقوله تبارك وتعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، وقوله صلى الله عليه وسلم في الإمام وإذا قرأ فأنصتوا، أو سجد للتلاوة مع إمامه، يعني هو يقرأ الفاتحة مثلا راح الإمام دخل في يعني آية فيها سجدة فسجد، طبعا هيقتدي بالإمام فهيقطع إيه؟ فيقطع قراءة الفاتحة. فإذا سجد للتلاوة مع إمامه لم يبطل ما مضى من قراءتها مطلقا، يعني سواء طال القطع أم لم يطل، تعمد القطع أو لا لأنه ليس بإعراض. وقال ابن تميم أو سكت سكوتا كثيرا نسيانا أو نوما أو انتقل إلى غيرها فطال بنى على ما قرأ منها. فإذا ترك غير المأموم، إذا ترك غير المأموم اللي هو المنفرد، يعني الترتيب لزمه إعادتها فيستأنفها إن تعمد ذلك، لأنه إذا قدم بعضها على بعض لم يسمى قارئا لها عرفا، إذا قدم بعض على بعض عكس في ترتيب الآيات فلا يسمى قارئا للفاتحة عرفا ولا يعتد بما قرأ منها. ومفهوم ذلك أنه إذا لم يتعمد لم يستأنف، وفيه احتمال يجب تمييزه وهو أنه إن كان من جهة قطع الموالاة لم يستأنف وبنى، وإن كان ترك تجديدة أو حرفا فعلى ما تقدم، إن فاتت الموالاة استأنف وإلا أعاد الكلمة. أي نعم. وأول مراد كذلك الإمام والمنفرد، وأما المأموم فلا يلزمه. يستحب أن يقرأها مرتلة لقوله تعالى ورتل القرآن ترتيلا، والترتيل التمهيل والترتل والتبيين في القرآن من غير بغي. قال الإمام أحمد يعجبني من قراءة القرآن السهلة، وقال في قوله زينوا القرآن بأصواتكم قال يحسنه بصوته من غير تكلف، وقال في حاشية الروض قال الشيخ الإسلام هو التحسين، التفصيل يعني التحسين والترنم بخشوع وحضور قلب وتفكر وتفهم، يعني نعم ينفذ اللفظ إلى الأسماع بحيث أن اللفظ يسمع يصل إلى الأذان والمعاني إلى القلوب، لا طرف الهمة إلى ما حجب به أكثر الناس بالوسواس في خروج الحروف، يعني لا تصرف كل همتك في مخارج الحروف، وإنما تكون قراءة سهلة بدون تشنج يعني بدون تنطع، وفي نفس الوقت تكون خاشعة تنفذ إلى القلوب. كما يستحب أن يقرأها معربة، يعني يقف عند كل آية كقراءته صلى الله عليه وسلم حتى وإن كانت متعلقة بما بعدها، هذا هو الأرجح، أنه حتى الآية إذا كانت الآية متعلقة بما بعدها فالأرجح يعني أن تقف على رأس الآية كما كانت سنة النبي صلى الله عليه وسلم، مثلا قوله تبارك وتعالى مثلا في بيوت أذن الله أن يرفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآطال، هذا نهاية الآية. ثم أول آية تليها رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله إلى آخره، رغم أن الآية مرتبطة بعضها لكن السنة أن تقف عند رأس الآية، مثلا فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، أيضا تقف على رأس الآية حتى وإن كان لها تعلق بما بعدها، مثلا ألا إنهم من إفكهم لا يقولون ولد الله وإنهم لكاذبون، فأيضا تقف هنا على رأس الآية، هذا هو الأرجح. نعم. فقد كانت قراءته صلى الله عليه وسلم مدا يقف عند كل آية ويمد بها صوته، قالت أم سلمة رضي الله عنها كان يقطع قراءته آية آية. وقال في حاشية الروض قال الشيخ، والشيخ إذا أطلقت يقصد بها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ووقوف القارئ على رؤوس الآيات سنة وإن كانت الآيات الثانية متعلقة بالأولى تعلق الصفة بالموصوف أو غير ذلك. والقراءة القليلة بتفكر أفضل من الكثيرة بلا تفكر، وهو المنصوص عن الصحابة صريحا. ويجهر الإمام والمأموم والمنفرد بآمين في الصلاة الجهرية، وقد حكي وجوبه على المأموم، والجمهور على أنه مسنون، يعني يستحب حتى الإنسان لو كان يقرأ الفاتحة وحده أو يقرأ مع جماعة أو يصلي في داخل الصلاة، فيستحب للجميع إماما ومأموما أن يعني أن يؤمن في نهاية الفاتحة. طبعا آمين ليست من القرآن، هي دعاء بمعنى اللهم لا تسجد. فجمهور العلماء على أن هذا مستحب تأمين. وقال الشافعي يجهر به الإمام وفي المأموم قولان، الإمام يجهر وفي المأموم عند الشافعية قولان، قول يجهر وقول لا يجهر. وعن مالك بالعكس، يعني يجهر المأموم وإيه وفي الإمام قولان. والصلوات الجهرية معروفة، ما هي الصلوات الجهرية؟ بس بيجاوب بيقولها كلها. تفضل طيب. فاتكة واحدة الاستسقاء. نعم يعني أنا توقعت أن يجاوب من الصلاة الجهرية المفروضة فقط، يعني الخمس أو من الخمس. والصلوات الجهرية هي المغرب والعشاء والفجر والجمعة والعيد والاستسقاء والكسوف، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه إذا أمن الإمام فأمنوا، إذا أمن الإمام فأمنوا. يفسره العلماء يعني إذا شرع في التأمين فأمنوا، أن في رواية أخرى وإذا قرأ ولا الضالين فقولوا آمين، إذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا آمين. وبعضهم قال يعني إذا أمن الإمام فأمنوا، يعني إذا شرع في التأمين بدأ فيه فتلحقه بسرعة، أو إذا أراد التأمين ليتوافق تأمين الإمام والمأموم معا. فالجمهور على المقارنة، على المقارنة أن يقترن تأمين المأموم بتأمين الإمام، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له، وهذا متفق عليه. يعني ويجهر بها، يجهر بها أيضا بالتأمين غير مصل إذا جهر بالقراءة. وآمين آمين، ويجوز القصر والإمالة، يعني يجوز أن تقول آمين آمين أو آمين، واضح؟ نعم. وهي اسم فعل موضوع لاستجابة الدعاء مبنية على الفتح عند يعني الدرج، وتسكر عند الوقف لأنها كالأصوات. نعم. يعني إذا وصلت لقل آمين بسم الله الرحمن الرحيم. ويلزم الجاهلة تعلم الفاتحة، يعني تعلم الفاتحة واجب، يعني لأنها واجبة في الصلاة إن أمكنه كشرطها، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فإن لم يفعل مع القدرة لم تصح صلاة إمام ومنفرد. يعني لو إمام صلى وقادر على تعلم الفاتحة ومع ذلك صلى بغير الفاتحة لا تصح صلاة. كذلك المنفرد إذا فعل مع القدرة، إذا لم يعني يصلي بالفاتحة مع القدرة لم تصح صلاته. يلزم الجاهلة تعلم الفاتحة لأنها واجبة في الصلاة إن أمكن بشرطها كشرطها، يعني كما يتعلم الشروط الأخرى ويحصلها، كذلك أيضا عليه أن يتعلم الفاتحة. وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فالإشارة هنا إلى ماذا؟ إلى التعلم، لأن هذا الواجب لن يتم إلا بالتعلم. فهذا ذكر لقوله صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. قالوا إذا قلنا أنه في حق كل المسلمين فيعنى بالحديث إيه؟ كل مسلم مكلف يجب عليه تعلم الفقه الذي به تصح منه العبادات. هنا من الفروض العينية. فإن لم يفعل التعلم يعني مع القدرة لم تصح صلاة إمام ومنفرد. وإن ضاق الوقت أو عجز سقط الوجوب، إن ضاق الوقت أو عجز سقط الوجوب. ويحرم أن يترجم عنه بلغة أخرى، يحرم أن يترجم عنه عن الفاتحة بلغة أخرى بقوله تبارك وتعالى: إنا أنزلناه قرآنا عربيا. فإذا ترجم لغير عربية فيستحيل أن يسمى قرآن، لمن هذا جهد بشري، فهم واحد مترجم ينقل لغته، فترجمة المعاني هذا شيء مقبول، ترجمة المعاني. أما أن يقول واحد إنني أترجم القرآن الكريم فهذا افتراء وكذب وعدوان، ولن يصح منه أبدا هذه الدعوة، لأن القرآن لا يترجم. لكن من لا يترجم؟ المعاني. لأن القرآن إذا خرج عن اللغة العربية ما يسمى قرآن، لأن الله يقول إن أنزلناه قرآنا عربيا، فلو كان بغير عربية فلا يبقى قرآنا. واضح؟ فحتى هذه الكتب المتداولة من التراجم لا يجوز أبدا أن تقول ترجمة القرآن الكريم. لماذا؟ لأن القرآن لا يترجم. تعريف القرآن من ضمن أساسيات التعريف أنه كتاب عربي، فإن كان باللغة غير العربية لم يعد قرآنا، لا يسمى قرآنا، لكن هذا يسمى ترجمة. وبالتالي نحن نلاحظ هذا أيضا من حيث الواقع، نلاحظ التفاوت الشديد بين التراجم. فلغة واحدة ممكن تجد مثلا 10 تراجم للقرآن الكريم مثلا في اللغة الإنجليزية، وبينها من التفاوت والله به عليم. بل تجد بعض المبتدعة قد أفتوا في شرح هذه الآيات أو في ترجمة معانيها ما يعني يحرف معناها تماما، ويبث بعض الأفكار الإلحادية. كمان يقول مثلا الجنة والنار هذه أشياء رمزية مش حقيقية في داخل القرآن الذي يزعم أنه ترجمة للقرآن الكريم، علاوة على ما فعله المستشرقون أيضا من محاولات العبث بمعاني القرآن من خلال ما يسمى بترجمة القرآن. فالقرآن لا يترجم، لكن الذي يترجم هو ماذا؟ معاني القرآن. فلم لا يقولن أحد هذا يعني وقوف عند الألفاظ وهذا تشدد، لا، نقول الذي يترجم هو فقط المعاني. ولذلك هذه الترجمة تكون جهدا بشريا يخضع لأن يعاد تقويمه والنظر في صحته. لكن إذا قلت القرآن إذا هل تنطبق يعني أحكام القرآن على هذه التراجم؟ بالطبع لا تنطبق. طيب لنفرض أن رجلا يصلي ما يستطيع يعني ما يستطيع تعلم الفاتحة، أو صلى وهو لا يحسن الفاتحة، شخص آخر يقرأ فهو يتلقف من غيره، يعني شخص آخر يقرأ مثلا، فشخص آخر يقرأ وهو كلما يقول مثلا الحمد لله رب العالمين يردده خلف يتلقف منه القراءة. ليش سؤال؟ لأن احنا عايزين نكف عن المقاطعة أثناء الدرس، لكن لآخر مرة. ترجمة هذه ترجمة المعاني، وإلا يعني احنا لا نستطيع أن نقول للناس أجمعين أنه يجب عليكم وجوبا عاليا تعلم اللغة العربية حتى تعرفوا إعجاز القرآن وتؤمنوا به، لكن نحن مطالبون بمخاطبة الناس بحمل المعاني حتى على الأقل. يعني إذا كانوا لا يعرفون العربية فأقل شيء أننا شهداء على الأمم، فكيف نذهب عليهم ونحن ما بلغناهم؟ فنبلغهم معاني القرآن. ما في بأس أنا تترجم المعاني، مش معنى ذلك ليس هناك جرد أدب تجاه القوم، بل هم يخاطبون بالقرآن ويهددون بالقرآن ويتلى عليهم القرآن، لكن إذا لم يفقهوا بلغته ما الحل؟ تقول له أقمت عليك الحجة وهو ما يعرف حرفا بالعربية، أم تنقل له هذه المعاني؟ فهذا لا بأس به. من صلى وتلقف القراءة من غيره مع التوالي صح، ما دام محافظ على توالي الآيات فتصح منه الصلاة لأنه أتى بالفرض. صحيح هو يتلقف من غيره لكن قرأ في الفتحة داخل الصلاة. أي نعم، تلقف الشيء هو تناوله بسرعة، فإن لم يكن بسرعة بل مع تفريق طويل لم يعتد بها. قال الشيخ: لو قال مع إمامه إياك نعبد وإياك نستعين كره، وإن قاله وهو يسمع بطلت في وجهه، بطلت في وجهه. وطبعا بالمناسبة يعني هناك بدعة منتشرة في كثير من العوام، وهو أنه إذا وصل الإمام إلى قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين يقول استعنت بك يا رب، يعني هذا كأنه ذكر موظف وكأنه يعني جاء عن النبي عليه السلام، ويواظب على قطع الانصات بهذا الدعاء، فهذا من البدع لا أصل له، وإنما أن تقول آمين آمين يعني اللهم استجب، الدعاء اللي هو الموجود في آخر الفتح. هناك رواية غير مشهورة عن الإمام أحمد أن الفاتحة لا تتعين، المشهور هو تعينها، أما رواية أخرى غير المشهورة فهي أن الفاتحة لا تتعين، وأنه يجزئ قراءة آية من القرآن في أي موضع كان. وهذا قول أبي حنيفة لقول النبي صلى الله عليه وسلم المسيء في صلاته ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، وقول الله تعالى فقرأوا ما تيسر من القرآن. ولأن الفاتحة كلام الإمام حنيفة الفاتحة وسائر القرآن بذلك الوقت سواء في سائر الأحكام فكذا في الصلاة، فهذه أدلة الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى، وأدلة أيضا الرواية غير المشهورة عن الإمام أحمد. أول شيء استدل بحديث المسيء صلاته ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. طيب ما الجواب عن هذا الدليل؟ تفضل. نعم هذا الجواب صحيح طبعا، لكن يعني ينبغي ان يسبقه ان هناك روايات اخرى في حديث المسيء صلاته فيها الامر بقراءه فاتحه الكتاب، يعني في روايه في حديث المسيء صلاته ذكر امره فيها بان يقرا بام القران او بفاتحه الكتاب، فهذا اول شيء، يعني تحمل هذه الروايه العامه ثم اقرا ما تيسر معك من القران على الروايه الخاصه التي فيها النص في حديث المسيء صلاته ان يقرا على ان يقرا بام الكتاب. ثم ايضا ما ذكرنا من الادله على ركنيه الفاتحه كحديث عباده ابن الصامت رضي الله تعالى عنه مرفوعا لا صلاه لمن لم يقرا بفاتحه الكتاب، لا صلاه لمن لم يقرا بفاتحه الكتاب، وهذا متفق عليه. طيب الاحناف ممكن يقول لا صلاه يعني لا صلاه كامله، لكن الصلاه صحيحه، ففي ماذا يجاب؟ ذكرنا الجواب انفا، اي نعم خلاف الظاهر وخلاف الذي يثبت الى الفهم. اي نعم. يقول: اما استدلالهم بحديث المسيء صلاته بقوله للاعرابي ثم اقرا بام القران وما شاء الله ان تقرا، فنحمله على الفاتحه وما تيسر معها مما زاد عليها، ويحتمل انه لم يكن يحسن الفاتحه، يحتمل ان هذا الرجل لم يكن يحسن الفاتحه. اما الايه فيحتمل انه اريد الفاتحه وما تيسر معها، اللي هي تقرأ ما تيسر من القران، لان السنه تبين ما اجمل في القران، ويحتمل انها نزلت قبل نزول الفاتحه، تقرأ ما تيسر من القران، لانها نزلت بمكه والنبي صلى الله عليه وسلم مامور بقيام الليل فنسخه الله تعالى عنه بها. متى تسقط قراءه الفاتحه؟ يسقط وجوبها عن الجاهل بها وقد ضاق الوقت او عجز عن تعلمها او قراءتها، في هذه الحاله يسقط عنه الوجوب. واضح؟ اول شيء الشخص الجاهل بها الذي يضيق الوقت، يعني صار وقت الصلاه ضيق جدا فتغرب الشمس مثلا، واضح، ولم يصلي، ولو انه مكث يتعلمها لا غربت الشمس ولا خرج الوقت، ففي هذه الحاله يسقط عنه الوجوب يصلي بغير الفاتحه. أو عجز عن تعلمها أمام وقت طويل، لكن حاول مهما حاول ما استطاع أبدا أن يتعلم الفاتحة ولم يستطع قراءتها، فهذا يسقط عنه الوجوب. أيضا تسقط الفاتحة عن من؟ واحد حافظ الفاتحة وكله تمام، ها؟ ما ماشي اخرس. ايه تاني؟ نعم كن اكثر تحديدا. اي نعم صحيح. المسبوق المسبوق تسقط عنه الفاتحة. نعم يتحملها عنه الامام، يعني من ادرك الامام في الركوع، واضح من ادرك الامام في الركوع فان الامام يتحمل عنه الفاتحة التي فاتته التي هي واجبة عليه، لكنها تسقط عنه. هذه حالة خاصة، تسقط عنه الفاتحة عن المسبوق ويتحملها عنه الامام. طيب كلمة يتحملها عنه الامام هذه كلمة مطلقة ام لها شرط؟ طيب نذكر مثالا يوضح ما أريده. مثلا صلى وراء إمام، مثلا أدرك الإمام مثلا في ركعتين من الصلاة، واضح، وهذا الإمام كان محدثا، يعني هو مثلا يصلي الظهر أدرك مع الإمام ركعتين ويصلي هو ركعتين، هل تحتسب له ركعتان؟ أو بتعبير آخر مثلا الإمام مثلا قبل الصلاة الركعة الخامسة وهو جاء مسبوق في الركعة الخامسة، تحسب له؟ لماذا؟ لأن شرط أن يتحملها عنه الإمام أن تكون تلك الركعة محسوبة للإمام. فلو أنك أدركت الإمام ناسي وبيصلي الخامسة وأنت دخلت في الخامسة ليست الأولى في حقك، لماذا؟ لأنه لن يتحملها عنك، لأن هي بالنسبة للإمام غير محسوبة للإمام. فهذا هو الكلام. فإذا تسقط قراءة الفاتحة أيضا عن المسبوق ويتحملها عنه الإمام بشرط أن تلك الركعة محسوبة للإمام، احترازا عن الإمام المحدث والذي قام لخامسة ناسيا. طيب ماذا عليه إذا ترك الفاتحة ناسيا وتركته قبل أن تجيبه؟ واحد ترك قراءة الفاتحة، ترك قراءة الفاتحة نسيانا، ماذا عليه؟ طيب في حد عنده كلام تاني؟ يعيد ركعة تانية ليه؟ ركن. واحنا قلنا قبل كده ان الركن ايه؟ لذلك دي مهمة جدا، مهمة جدا نعرف الفرق بين الركن مثلا وبين السنة. واضح، لان الركن ذكرنا في مقدمة الكلام العبارة بالضبط عندك لا تسقط عمدا ولا سهوا ولا جهلا. الركن اذا حكمنا على شيء بانه ركن فلا يسقط عمدا ولا سهوا ولا جهلا، فهذا سهو، هذا نسيان. واحد نسي قراءة الفاتحة فلا تسقط عنه، عليكم السلام. فإذا إذا ترك الفاتحة ناسيا فكما ذكرنا ذكر في المتن الفاتحة ركن لا تسقط عمدا ولا سهوا ولا جهلا. وعند الشافعية قولان، القول القديم للشافعي تدليه الصلاة وتسقط عنه القراءة بالنسيان، أما القول الجديد وهو الأصح كما قال الإمام النووي رحمه الله تعالى لا تسقط عنه القراءة، بل إن تذكر في الركوع أو بعده قبل القيام إلى الثانية عاد إلى القيام وقرأ، وإن تذكر بعد قيامه إلى الثانية ما يكون الحال؟ تلغى الأولى وتعتبر هي دي الأولى. واضح؟ نعيد الكلام. ما شاء الله عيد، انت كل اسئله ما شاء الله بتجاوبها، فاحنا مش انا بنظر لغيرك عشان نشوف وجوه جديده، لكن الحمد لله اجاباتك دايما تكون صحيحه. اي نعم، يقول الامام النووي رحمه الله تعالى اما القول الجديد وهو الاصح كما قال النووي لا تسقط عنه القراءه، اللي هو نسى قراءه الفاتحه لا تسقط عنه القراءه، بل ان تذكر في الركوع وهو راكع ان تذكر انه لم يقرا الفاتحه ماذا يفعل؟ ينهض للقيام ويأتي بالفاتحة ويستمر في الصلاة. واضح؟ يعني إذا كان في الركوع أو بعد الركوع، سواء بعد في أثناء بعد ما رفع من الركوع أو في السجدة الأولى أو السجدة الثانية في خلال أي جزء من هذه الأضعاف تذكر أنه نسي الفاتحة يعود إلى قراءة الفاتحة فورا ويتم إيه؟ الصلاة بالترتيب. نعم. إن تذكر في الركوع أو بعده قبل القيام إلى الثانية عاد إلى القيام وقرأ، وإن تذكر بعد قيامه إلى الثانية لغت الأولى وصارت الثانية هي الأولى. طيب، وإن تذكر بعد السلام والفصل قليل، يعني لم يصل الفصل الزمني، لزمه العود إلى الصلاة ويبني على ما فعل فيأتي بركعة أخرى ويسجد للسهو. إن تذكر بعد السلام مثلا أنه في الركعة الأولى ما قرأ الفاتحة، لكن بعد إيه؟ بعد ما سلم، والوقت إن كان قريبا الفصل الزمني كان قريبا يجب عليه أن يعود فورا إلى الصلاة ويبني على ما فعل فيأتي بركعة أخرى ويسجد للسهو. وأما إذا طال الفصل فماذا يفعل؟ راح بقى شرب الشاي ومشى وطال الفصل، فماذا يفعل؟ يستأنف الصلاة من جديد. هذا إن طال الفصل يلزمه استئناف الصلاة. ليس ماذا فيه لو تذكر أثناء السجود كما ذكرت في أي فترة من هذه الفترات ما بين الركوع أو ما بعد الركوع إلى قبل القيام للثانية يعود إلى القيام ويقرأ، وهذا هو ركوع كأنه لسه مبتدئ في الصلاة. لكن يأتي بتكبيرة الإحرام، لو أتى تكبيرة الإحرام ماذا يحصل؟ تبطل الصلاة، لأن أتى بالركن مرتين، يكون أتى بالركن مرتين. هو ما قصر في تكبيرة الإحرام، هو قصر في الفتحة، فيرجع بسرعة يقرأ الفتحة ويكمل عادي، يركع ويرفع ثم يجلس سجدتين ثم يقوم إلى الركعة الثانية. أنا أعيد السؤال لأهميته مرة أخرى، ماذا عليه إذا ترك الفاتحة ناسية؟ كما في المثل فإن الفاتحة ركن فلا تسقط عمدا ولا سهوا ولا جهلا. وعند الشافعية قولان، القول القديم للشافعي تجزيه الصلاة وتسقط عنه القراءة بالنسيان. أما القول الجديد وهو الأصح كما قال الإمام النووي رحمه الله تعالى، لا تسقط عنه القراءة، بل إن تذكر في الركوع أو بعده قبل القيام إلى الثانية عاد إلى القيام وقرأ، وإن تذكر بعد قيامه إلى الثانية لغت الأولى وصارت الثانية هي الأولى، وإن تذكر بعد السلام والفصل قريب لزمه العود إلى الصلاة ويبني على ما فعل فيأتي بركعة أخرى ويسجد للسهو، وإن طال الفصل يلزمه استئناف الصلاة. طبعا هذا كله في الوجه الايه الجديد، القول الجديد الامام الشافعي. لكن في القول القديم اذا نسى الفاتحة وتذكر في الركوع ماذا يفعل؟ على القول الجديد القديم يستمر ما دام نسيانا يعني ايه في جديد الصلاة. وطبعا هذا القول مرجوح كما اشرنا. تفضل. لا، هي دي تكبيرة الإحرام برضو، هل هو إذا هل ليس تكبيرات الانتقال في فرق بينهم تكبيرة الإحرام؟ إيه سؤالك بالضبط؟ طبعا. أي نعم. طبعا بلا شك الكلام على الفاتحة يتبع الكلام على البسملة، وقضية البسملة من القضايا التي يكثر فيها الكلام والخلاف بين الناس، وربما أحيانا يعاني الإخوة كثيرا من بعض الناس إذا كانوا مخالفين له في المذهب الذي يلتزم فيما يتعلق بالبسملة. لكن قبل البسملة نشير إشارة عاجلة إلى الاستعاذة، فقد ذهب أبو حنيفة ومحمد إلى أن الاستعاذة لافتتاح القراءة، الاستعاذة مجرد افتتاح القراءة فقط، وذهب أبو يوسف إلى أنها لافتتاح الصلاة، وتفرع عن ذلك أن قال لا يتعوذ المأموم لأنه لا قراءة عليه، لأن القراءة هي عن الإمام فالمأموم لا يتعوذ، أما أبو يوسف فقال يتعود، لأن أبو يوسف ترى أنها افتتاح للصلاة نفسها. وقال الثوري أما وقال النووي أما حكمه، الإمام النووي يقول في حكم الاستعاذة فمستحب ليس بواجب، هذا مذهبنا ومذهب الجمهور. وإن كان بعض العلماء يعني قال بوجوب الاستعاذة قبل القراءة استدلوا بظاهر الآية، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله. ما معنى إذا قرأت القرآن؟ نعم طب أيوه، إذا أردت مش إذا قرأت يعني بعد ما تقرأ تستعيذ، لكن كان إيه إذا أردت، إذا قرأت القرآن يعني إذا أردت أن تقرأ القرآن، زي إذا دخل أحدكم الخلاء فليقل كذا، إذا دخل ولا إذا أراد أن يدخل، إذا أراد أن يدخل. نعم فهم استدلوا بظاهر الآية قالوا هذه صيغة أمر فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. استدل الجمهور على عدم وجوب الاستعاذة بحديث المسيء صلاته فإنه لم يذكر فيه الاستعاذة. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى إن قراءة بسم الله الرحمن الرحيم مشروعة في الصلاة في أول الفاتحة وأول كل سورة في قول أكثر أهل العلم. أي نعم. وقال مالك والأوزاعي لا يقرأها في أول الفاتحة لحديث أنس وعن عبد الله بن المغفل رضي الله عنه قال سمعني أبي وأنا أقول بسم الله الرحمن الرحيم فقال أي بني محدث إياك والحدث. وقال لم أرى واحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أبغض إليه الحدث في الإسلام منه، يعني من أبيه. نعم. فإني يقول أبوه فإني صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر وعمر وعثمان فلم أسمع أحدا منهم يقولها فلا تقلها، إذا صليت فقل الحمد لله رب العالمين. أخرجه الترمذي وقال حديث حسن. فهذا مذهب مالك والأوزعي أن الإنسان لا يقرأ البسملة في أول الفاتحة، واستدلوا بهذا الحديث عن ابن عبد الله ابن المغفل. قال ابن قدامة ولنا يعني على أنها مشروعة ما روي عن نعيم المجمر أنه قال صليت وراء أبي هريرة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ثم قرأ بأم القرآن وقال والذي نفسي بيده إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا أخرجه النسائي. أي نعم. أما حديث أنس، حديث أنس اللي هو الذي استدلوا به فيحمل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسر بها فلا يسمع منه صلى الله عليه وسلم إلا الحمد لله رب العالمين. مش معناها إن قراءتها ليست مشروعة، لكن لا يشرع الجهر بها في الصلاة الجهرية. فكون أنس يعني يقول إن الرسول الثاني فتح الصلاة الحمد لله رب العالمين، فهل هذا ينفي أن يكون قرأ البسملة؟ لا، قرأها سرا. أي نعم. ولأن بسم الله الرحمن الرحيم يستفتح بها سائر السور فاستفتاح الفاتحة بها أولى لأنها أول القرآن وفاتحته. ولا تختلف الرواية عن أحمد أن الجهر بها غير مسنون. الإمام أحمد يعني رواية واحدة عنه أنه لا يجهر بالبسملة، لا يجهر بالبسملة ولكن بلا جهر سرا. قال الترمذي وعليه العمل عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من التابعين منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، وذكره ابن المنذر عن ابن مسعود وابن الزبير وعمار رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وبه يقول الحكم وحماد والأوزاعي والثوري وابن المبارك وأصحاب الرأي. ويروى عن عطاء وطاووس ومجاهد وسعيد بن جبير الجهر بها، وهو مذهب الشافعي، فمذهب الإمام الشافعي الجهر بالبسملة لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قرأها في الصلاة، وقد صح أنه قال ما أسمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسمعناكم وما أخفى علينا أخفيناه عليكم، وهذا متفق عليه. طبعا أجاب الحنابلة على دليل على المذهب الشافعي أو على هذا الدليل استدلوا بحديث أنس وعبد الله ابن المغفل، وفيه أنه كان يفتتح بالحمد لله رب العالمين. يعني ما معنى هذا؟ يفتتح بها يعني أنه يطر بالبسملة، يطر بالبسملة. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفتتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين. كان يفتتح الصلاة بالتكبير تكبيرة الإحرام، ويفتتح القراءة بالحمد لله رب العالمين، وهذا متفق عليه. معنى ذلك أنه كان أيضا لا يجهر بالبسملة. وروى أبو هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى ختمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، وذكر الحديث. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين، وحديث أبي هريرة، فطبعا الحمد لله رب العالمين أيضا يعني أدرجوه هنا من هذه الأدلة. حديث أبي هريرة الذي احتجوا به ليس فيه أنه جهر بها، يعني هم الشافعية احتجوا بحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، حديث نعيم المجمر أنه قال صليت وراء أبي هريرة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ثم قرأ بأم القرآن وقال والذي نفسي بيده إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك قوله بعدما قرأ في الصلاة ما أسمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسمعناكم وما أخفى علينا أخفيناه عليكم. فهذا الحديث الذي احتج به ليس فيه أنه جهر بها، ليس فيه أنه جهر بها، ولا يمتنع أن يسمع منه حال الإصرار كما سمع الاستفتاح والاستعاذة من النبي صلى الله عليه وسلم مع إصراره بهما. يعني الشافعية بتستدل بحديث أبي هريرة أنه إيه؟ يعني أنه قرأ البسملة. كل قرأ البسملة هل يستلزم أن يكون قد جهر بها؟ لا يشترط. لماذا؟ لأنهم كما استطاعوا أن يلتقطوا من النبي عليه الصلاة والسلام أدعية الاستفتاح مع أنه لا يجهر بها، والتعوذ في الصلاة مع أنه لم يجهر به، فكذلك أيضا لا يبعد أن يقرأها ويسمعوها حتى عند الإصرار. لأن الإنسان إذا أسمع نفسه وكان المصلي خلفه مثلا قريبا منه سمع تمكن من أن يسمع يعني قراءته ويعرف ما الذي قرأه. لأننا لاحظنا الصحابة رضي الله عنهم نقلوا إلينا أن الرسول عليه السلام يعني في الصلوات السرية كان يعني يصلي بكذا وكذا من الصور، فيفهم هذا على أنه إيه كان يسمعون، بل هناك نص صريح يعني كما هو معلوم في الحديث المتفق عليه حديث أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمعهم الآية أحيانا في صلاة الظهر، كان يسمعهم الآية أحيانا في صلاة الظهر. أي نعم. فإذا خلاص كل هذه الأدلة نستدل بها يعني في مقابلة استدلالهم بحديث أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه. فكون الحديث الرواية في أنه قرأ بالبسملة نقول نعم قرأ بها، ولكن يمكن يكون قد أثر بها أو جهر بها كما كان يظهر النبي عليه الصلاة والسلام أحيانا بالبسملة، واضح؟ أو أنه كان يسمع نفسه والصوت التقطه من خلفه عرف أنه قرأها كما نقلوا عنه السور التي تقرأ في الصلاة والاستعاذة وأدعية الاستفتاح. الحديث الذي استدلوا بها إما كما ذكرنا أحاديث لا يفهم منها أنه جهر بها أو أنها أحاديث يعني ضعيفة، فعم الأخبار الجهر ضعيفة فإن رواة هذه الأخبار هم رواة يعني رواة الإخفاء والإصرار، وإسناد الإخفاء صحيح ثابت بغير خلاف فدل على ضعف رواية الجهر. وقال الدارقطني لم يصح في الجهر حديث. وقال الشيخ محمد رشيد رضا رحمه الله تعالى لعل الصواب ما قاله المحقق ابن قيم الجوزية في الهدي النبوي في زاد المعاد من أنه صلى الله عليه وسلم كان يسر به بها تارة ويجهر أخرى. يعني هذه محاولة للجمع، محاولة الجمع بين القولين أنه كان أحيانا يعني يسر بالبسملة وأحيانا يجهر بها. وعن سعيد بن جبير قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، وكان المشركون يهزؤون به مكاء وتصفيه، يسخرون منه وهو يقرأ، وإذا ذكر بسم الله الرحمن الرحيم مكاء يعني وتصفيه بالصفير والتصفيق، ويقولون محمد يذكر إله اليمامة، وكان مسيلمة الكذاب يسمى رحمن، والعياذ بالله كان الخبيث قد سمى نفسه رحمن اليمامة، فلذلك عاقبه الله سبحانه وتعالى لأن قرن باسمه اسم وصف الكذاب، فلا يقال إلا مسيلمة الكذاب، لأنه الذي نازع الله سبحانه وتعالى باسمه الذي يختص به. المهم فكانوا كان المشركون يقولون محمد يذكر إله اليمامة، يعنون بذلك مسيلمة الذي تسمى بالرحمن. فأنزل الله تعالى ولا تجهر بصلاتك، يعني لأنك إذا جهرت بها يسمعك المشركون فيهزؤون بك، ولا تخافت بها يعني عن أصحابك، لأنك إذا خافت بها لا تسمعهم، وبالتالي إلى ذلك سبيلا، فلا تصل إلى المشركين وتصل إلى الذين يصلون خلفك. أي نعم. وقال النيسابوري هذا جمع حسن، إن صح أن هذا كان السبب في ترك الجهر. اختلفت الرواية عن الإمام أحمد هل البسملة آية من الفاتحة يجب قراءتها في الصلاة أو لا، فروي عنه أنها من الفاتحة، وهو قول ابن المبارك والشافعي وإسحاق وأبي عبيد. وقال ابن المبارك من ترك بسم الله الرحمن الرحيم فقد ترك 113 آية. اشمعنى يعني هي 113 آية؟ قال أنها آية، أي نعم، لأنها عدد البسملة في أوائل سور القرآن ما عدا براءة توبة. وكذلك قال الشافعي هي آية من كل سورة، يعني البسملة في موضع من القرآن متفق عليها طبعا بالإجماع لا خلاف أنها من القرآن. ما هو هذا الموضع؟ في سورة النمل إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. أما الذي في أول السور ففي هذا الخلاف الذي نذكره. وقال الشافعي هي آية من كل سورة لحديث أم سلمة، وروى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قرأتم الحمد لله رب العالمين فقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم فإنها أم الكتاب وإنها السبع المثاني وبسم الله الرحمن الرحيم آية منها، ولأن الصحابة رضي الله عنهم أثبتوها في المصاحف بخطها، والصحابة لا يثبتون بين دفتي المصحف إلا ما كان قرآنا. وروي عن أحمد أنها ليست من الفاتحة وآية من غيرها ولا يجب قراءتها في الصلاة، وهي المنصورة عند أصحابه، يعني أنها البسملة ليست من الفاتحة لكن هي آية في غيرها وهي أوائل السور الأخرى ولا يجب قراءتها في الصلاة، وهذه الرواية هي المنصورة عند أصحاب الإمام أحمد. أي نعم. وهو قول أبي حنيفة ومالك والأوزعي وعبد الله بن جعبه، واختلف عن أحمد فيها، فقيل عنه هي آية مفردة، يعني ليست من الفاتحة لكنها آية مفردة كانت تنزل بين السورتين لتفصل بين السور. والدليل على أنها ليست من الفاتحة حديث قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فلو كانت بسم الله الرحمن الرحيم آية لعدها وبدأ بها، لو كانت بسم الله الرحمن الرحيم آية لعدها لقال إيه، فإذا قال العبد بسم الله الرحمن الرحيم مثلا، لكنه قال فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين. فلو كانت بسم الله الرحمن الرحيم آية لعدها وبدأ بها، ولم يتحقق التنصيب نصفين لأن المسحة سبع آيات، ولقد أتيناك سمعا من المثاني والقرآن العظيم. السمع المثاني بنص الحديث هي الأذى. طيب السمع المثاني إذا عجبنا من أول مثلا لو قلنا إنها من أول بسم الله الرحمن الرحيم، يبقى بسم الله الرحمن الرحيم وإيه؟ واحد. الحمد لله رب العالمين اثنين. الرحمن الرحيم ثلاثة. إياك نعبد وإياك نستعين أربعة. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين أربعة. إياك نعبد وإياك نستعين تبقى كده إيه؟ خمسة. ستة. اهدنا الصراط المستقيم. سبعة. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قالوا إذا حذفنا البسملة، إذا يعني شلنا البسملة يكون النصفان متساويين، يكون النصفين متساويين. أي نعم، يعني ثلاثة ونصف وثلاثة ونصف. يقول فلو كانت، والدليل على أنها ليست من المزاح حديث قسمت الصلاة بيني وبين عبدي، فلو كانت بسم الله الرحمن الرحيم من آية لعدها وبدأ بها، ولم يتحقق التنصيف التصنيف التنصيف نصف، لأن آيات الثناء تكون أربعا ونصفا، وآيات الدعاء اثنتين ونصفا، اثنتين ونصفا. وقال الإمام النووي رحمه الله تعالى مذهبنا أن بسم الله الرحمن الرحيم آية كاملة من أول الفاتحة بلا خلاف، وليست في أول براءة بإجماع المسلمين، وكذلك هي آية كاملة من أول كل سورة غير براءة على الصحيح من مذهبنا. وقال مالك والأوزعي وأبو حنيفة وداود ليست البسملة في أوائل السور كلها قرآنا لا في الفاتحة ولا في غيرها. وقال أحمد هي آيات في أول الفاتحة وليست في القرآن في أوائل السور، وعنه رواية أنها ليست من الفاتحة أيضا. وقال الإمام الرازي أبو بكر الرازي من الحنفية هي آية بين كل سورتين غير الأنفال وبراءة، وليست من السور بل هي قرآن كسور قصيرة. وحكى هذا عن داود أو حكى هذا عن داود وأصحابه أيضا، ورواية عن أحمد. وقال محمد ابن الحسن ما بين دفتي المصحف قرآن. وأجمعت الأمة على أنه لا يكفر من أثبتها ولا من نفاها لاختلاف العلماء فيها. نحن نعرف أن العلماء يكفرون من يعني أنكر قرآنية حرف واحد من القرآن، واضح، من أنكر حرفا أو كلمة من القرآن فقد كفر وخرج من الملة لأنه ينكر معلومة المدين بالضرورة. لكن فتحة بالذات يعني إنكار يعني أو القول بعدم قرآنية الفاتحة البسملة أقصد البسملة، هذا أمر خارج الخلاف، هذا خارج الخلاف. وإلا تبقى يعني مع كل يعني الشافعية مثلا يكفرون الحنابلة أو العلماء يكفرون من قال ليس الآية من القرآن، هذا طبعا لا يمكن. فأجمعت الأمة على أنه لا يكفر من أثبتها ولا يكفر من نفاها لاختلاف العلماء فيها، بخلاف ما لو نفى حرفا مجمعا عليه أو أثبت ما لم يقل فيه أحد فإنه يكفر بالإجماع. وهذا في وطبعا الذي يقول مثلا ينكر من القرآن كلمة كل، كما حصل بعض الزنادقة يقول كل والله أحد يتلغت تقرأ لها كده كل هو الله أحد، وتشيل بقى يشيل كلمة كل قل يا أيها الكافرون، لا دي زيادة، تقول يا أيها الكافرون قل يا أيها الكافرون. فهذا طبعا الحاد هو جنون، يعني والجنون فنون. أي نعم. فطبعا هذا في البسملة التي في أوائل السور غير براءة، أما البسملة في أثناء سورة النمل إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، فلو أنكر واحد هذا الجزء من سورة النمل يكفر أم لا يكفر؟ طبعا يكفر، لأنها قرآن بالإجماع، فمن جحد منها حرفا كفر بالإجماع. استدل الذين نفوا قرآنية البسملة مطلقة، يعني قال البسملة يعني سواء في أول فاتحة أو في أول سور القرآنية الأخرى ليس القرآن بالأدلة التالية. أولا قال القرآن لا يثبت بالظن ولا يثبت إلا بالتواتر. ثانيا حديث أبي هريرة رضي الله عنه قسمت الصلاة بيني وبين عبدي ولعبدي من سأل، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين ولم يذكر البسملة. حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه إن من القرآن سورة 30 آية شفعت لرجل حتى غفر له، وهي تبارك الذي بيده الملك. وقد أجمع القراء على أنها 30 آية سوى البسملة، سورة تبارك 30 آية بدون البسملة، فدل على أن البسملة ليست آية منها. حديث عائشة رضي الله عنها في مبدأ الوحي أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم، ولم يذكر البسملة في أولها، وهذا متفق عليه. حديث أنس رضي الله تعالى عنه صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم فلم أسمع أحدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، هذا رواه مسلم. قالوا لو كانت من القرآن لكفر جاحدها، وأجمعنا أنه لا يكفر. قالوا ولأن أهل العدد مجمعون على ترك عدها آية من غير الفاتحة، واختلفوا في عدها في الفاتحة. إنما إذا لاحظنا في سور القرآن طبعا الآيات الآن مرقبة، ما كانوا أبدا يعني ما في أحد يعتبر البسملة آية من السور الأخرى غير الفاتحة. أما الفاتحة فمختلف، هل تعد هي رقم واحد الآية الأولى أم أن الحمد لله رب العالمين هي الآية الأولى؟ هنا هذه أدلة الذين نفوا قرآنية البسملة. أما الذين أثبتوا قرآنية البسملة فاحتجوا، أولا قالوا أجمع الصحابة رضي الله تعالى عنهم على إثبات كتابة، يعني على إثبات البسملة في المصحف وفي أوائل السور بخط المصحف سوى براءة، بخلاف الأعشار وتراجم السور اللي هي عناوين السور، فإن العادة كتابتها بحمرة ونحوها، فلو لم تكن قرآنا لما استجازوا إثباتها بخفض المصحف من غير سبيل، لأن ذلك يحمل على اعتقاد أنها قرآن فيكونون مغررين بالمسلمين، هذا تغرير بالمسلمين أنها تكون يعني إذا وضعوها ودوه ولم يميزوها وكانت غير ليست قرآنا هذا تغرير واضح. فكونهم وضعوها بنفس خط المصحف بدون أي تمييز بينها وبين الآيات فهذا دليل على أنهم إيه يعني يرونها قرآنا. فمثل هذا التغرير وهو أن الصحابة تكون البسملة ليست من القرآن ويعاملوها كقرآن، هذا فيه تغرير وفيه حمل لهم على اعتقاد ما ليس من قرآن قرآنا، وهذا مما لا يظن للصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى هذا أقوى أدلتنا بإثباتها، هذا أقوى أدلة الشافعية في إثبات قرآنية البسملة. وقال الغزالي رحمه الله تعالى إنه أظهر الأدلة يعني على قرآنية البسملة. وذكر البيهقي أن الصحابة إنما قصدوا بكتابة المصاحف نفي الخلاف عن القرآن، إن الصحابة يعني أصلا الباعث الذي يعني أدى إلى كتابة القرآن الكريم وتدوينه وجمعه هو الخوف على القرآن الكريم حتى لا يختلف الناس على كتاب الله تبارك وتعالى. فكيف يتوهم أنهم أثبتوا 113 آية ليست من القرآن؟ طبعا فإن قيل لعلها كتبت يعني ليس لأنها آية لكن للفصل بين السور، فالجواب أولا أن هذا تغرير لا يجوز ارتكابه لمجرد الفصل، لا يمكن أبدا الصحابة يفعلوا هذا ويعاملوها معاملة القرآن لمجرد مصلحة الفصل بين السور. ثانيا لو كان للفصل لكتبت بين الأنفال والبراءة ولما حسن كتابتها أولا فاتحة، يعني أنتم تقولون أنها ليست من القرآن لكنها يعني مثل ذكر يستعمل الفصل بين الصورة والأخرى. فالجواب طبعا جواب قوي في الحقيقة. أو لو كانت هي الفصل لكتبت بين الأنفال وبراء عشان يفصلوا بين التوبة وبين الأنفال. فبالذات في صورة التوبة ما أثبتت البسملة. فدل أن هذا أمر توقيفي. واضح على أن هذا أمر توقيفي. فلو كانت مجرد الفصل إذن لكانوا فصلوا حتى نفصل بين الأنفال وبين التوبة. لكنهم ما أثبتوها. فدل أن هذا عن فصل. وعلى أنها ليست آية من التوبة بالذات. نعم. وكذلك لو كانت الفصل فلماذا تكتب في أول سورة الفاتحة؟ تفصلها عن ماذا؟ فإن الفاتحة ليس قبلها سورة، مع ذلك كتبوها في أول الفاتحة. أيضا لو كان المقصود الفصل كان يمكن أن تكتب تراجم السور كما حصل بين براءة والأنفال، اسم السورة سورة الأنفال سورة التوبة، كان يكفي هذا ليفصل. ولا يظن أحد أنها تكون كلمة سورة الأنفال من الوحي، يميزوها بخزلون أحمر كما كان يفعلون من الماضي أو بخط آخر أو الآن يضعونها في برواز مستقل حتى يعرف أنها ليست من القرآن الكريم. وإن قيل لعلها كتبت للتبرك، كتبت للتبرك بذكر الله، فالجواب بذكر الأوجه الثلاثة السابقة. لو كان الموضوع تبرك ففي سبيل التبرك هل يرتكب الصحابة مثل هذا التغرير ويحمل الناس على الاعتقاد ما ليس بقرآن القرآن؟ هذه واحدة. ثانيا لو كان للتبرك فلماذا لم يكتبوها في أول براءة ما دامت التبرك؟ كذلك لو كانت يعني نعم يعني يقول أنها لو كانت للتبرك لاكتفي بها في أول المصحف، ممكن تكتب مرة واحدة في أول مصحف والباقي لا يكتب، ولا كتبت أيضا في أول براءة، ولما كتبت في أوائل الصور التي فيها ذكر الله. يعني إذا كانت للتبرك طيب كثير من الصور فيها إيه؟ فيها مفتتحة بالذكر، فبدا البسملة ما فيه في الصورة نفسها فيها ذكر، مسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، الحمد لله الذي أنزل على غير يعني كثير من الصور التي تبدأ بالأذكار، الحمد لله رب العالمين، الفاتحة كان يمكن ألا تثبت فيها لما هي تبرك بالذكر، الذكر موجود في أول السورة. يعني كذلك سورة الكهف، سورة الفرقان، تبارك الذي نزل المقدار على عبده، سورة الحديد وغيرها من الصور هي مفتتحة بالذكر الذي هو بركة. فلو كان أمر التبرك إذا ما كان في داعي أن توجد الفاتحة أيضا في فواتح هذه السور. كما أنهم قصدوا تجريد المصحف مما ليس بقرآن، الصحابة كانوا حذرين جدا في كتابة المصحف، وطبعا بخلاف أوضاعنا الحالية. يعني المصحف في الأصل في أن لا يخلط بأي شيء أجنبي عنه، أي شيء أجنبي، لا فهارس ولا الدعاء ختم القرآن ولا كل هذا. هذا خلاف لما كان عليه المصحف العثماني، وإن كان ولله الحمد القرآن محفوظ بلا شك، لكن نقول يعني إن الصحابة أنفسهم لما دونوا القرآن حرصوا على أن يجردوه تماما مما ليس للقرآن. ولهذا نلاحظ الصحابة هل كتبوا في القرآن الاستعادة؟ هل كتبوا فيها آمين في الفاتحة؟ لأنها ليست من القرآن، مع ورود الأمر بالاستعادة، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان، موجود أمر بالاستعادة، ومع ذلك ما أثبتوا الاستعادة. لأن لماذا؟ لأنها ليست آية من القرآن. كذلك التأمين واضح يعني من سنن الصلاة، ومع ذلك أيضا لم ورسول أمر به، وإذا أمن فأمنوا، ومع ذلك هل كتبوها؟ ما كتبوها. فدل على أن إثباتهم للبسملة شيء مقصود باعتبارها آية من كلام الله سبحانه وتعالى. ولأنه صلى الله عليه وسلم لما تلا آيات براءة عائشة رضي الله تعالى عنها لم يبسمل، إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، إلى آخر الآيات في سورة النور وفيها براءة عائشة رضي الله عنها. هل بسمل؟ ما بسمل، ما ذكر البسملة عند تلاوة هذه الآيات التي فيها براءة عائشة رضي الله عنها. لكن لما تلا سورة الكوثر قال بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر، إلى آخره. لماذا البسملة آية من القرآن في أول سورة الكوثر؟ فلو كانت للتبرك لكانت آيات البراءة أولى ما يتبرك به. ولذلك قراءة القرآن إذا كنت تبدأ السورة، إذا كنت تبدأ من أول السورة تقرأ أنت سمعت، لكن إذا كنت تقرأ من وسط السورة تتعود فقط، تتعود وتقرأ. واضح؟ استدل أيضا على قرآنية البسملة بحديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم في أول الفاتحة في الصلاة وعدها آية. حديث أم سلمة أنه عليه الصلاة والسلام قرأ بسم الله الرحمن الرحيم في أول الفاتحة في الصلاة وعدها آية. وعن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى ولقد آتيناك سبعا من المثاني قال هي فاتحة الكتاب. قال فأين السابعة؟ قال بسم الله الرحمن الرحيم، لأن الحمد لله رب العالمين آية، الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذه كلها آية. واضح؟ فهذه الستة. قالوا أين السابعة؟ قال البسملة. فإذا الآية الأولى على هذا هي البسملة في الفتح. ويعني هذان الحديثان حديث أم سلمة وحديث ابن عباس رواهما ابن خزيمة في صحيحه والبيهقي وغيره. وحديث البسملة أيضا في أول سورة الكوثر، حديث في مسلم أنه قرأ سورة الكوثر فقال بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر. وعن أنس رضي الله عنه أنه سئل عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم فقال كانت مادة ثم قرأ بسم الله الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم، يمد بسم الله ويمد الرحمن ويمد الرحيم. رواه البخاري. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرف فصل السورة حتى ينزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم. رواه الحاكم في المستدرك وقال حديث صحيح على شرط البخاري ومسلم، ورواه أبو داود وغيره وصححه الألباني. والشاهد هنا قوله كان لا يعرف فصل السورة حتى ينزل، حتى ينزل، والذي كان ينزل هو القرآن حتى ينزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم. فكونها تنزل يعني أنها قرآن، خلافا للباقلاني الذي قال ليس كل منزل قرآنا، ورد عليه الغزالي قائلا وما من منصف إلا ويرد هذا التأويل ويضعفه. مع أن الباقلاني اعترف أنها كتبت بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم مع إخباره عليه الصلاة والسلام أنها منزلة. نعم، فهذا طبعا يعني يأمر بكتابتها ويقول حتى ينزل عليه يعلم أنها منزلة ويأمر بكتابتها. فطبعا لو كانت من غير القرآن لأوهم هذا المسلك من النبي عليه السلام أنها القرآن. واضح؟ نعم. فيعني فلا وجه لترك البيان لو لم تكن القرآن. الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان أبدا ليكتم أو يؤخر البيان عن وقت الحاجة. لو كانت ليست القرآن لبلغان إلا قال لنا التفت وانتبهوا، أنا مع اعتقادي أنها تنزل ومع اعتقادي ومع أمري إياكم بكتاباتها فاحذروا ليس القرآن. لكن كونه قائد يعني كونها كانت تنزل كما ينزل القرآن وكونه يأمر بكتاباتها في المصحف وكلاهما يعترف به الإمام البقلاني ومع ذلك لا يقول لا يحذره من ذلك فدل على أنها لابد أن تكون قرآنا. أما قولهم لا يثبت القرآن إلا بالتواتر، وهذا أول أدلة الذين نفوا قرآنية البسملة، قالوا القرآن لا يثبت بالظن ولا يثبت إلا بالتواتر. فالجواب عن ذلك أن إثباتها في المصحف في معنى التواتر، لأن الأمة مجمعة على أن ما بين نفتي المصحف منقول بالإيه؟ بالتواتر. فإثباتها في المصحف هو في معنى التواتر. ثانيا أن التواتر إنما يشترط فيما يثبت قرآنا على سبيل القطع، أما ما يثبت قرآنا على سبيل الحكم فيكفي فيه الظن، والبسملة قرآن على سبيل الحكم على الصحيح. أيضا كما ذكرنا استدل الذين نفوا قرآنية البسملة بحديث قسمت الصلاة بيني وبين عبدي